بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في لقائنا الخامس أو الرابع من كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد. وكنا قد شرعنا في قراءة الحديث الرابع الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. وشرعنا في قراءة فوائد هذا الحديث الذي ساقه تقي الدين ابن دقيق العيد حتى أظن بلغنا إلى الثامنة أو الفائدة الثامنة، وهو ما ذكره المصنف أن قال: فرق أصحاب الشافعي أو من فرق منهم بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا: في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وفي غير المستيقظ يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. ثم قال: وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه، فلا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل. فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها في الإناء أو قبل إدخالها الإناء من المستحبات، وترك غسلها للمستيقظ من النوم من المكروهات. وقد وردت صيغة النهي عن إدخالها في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات. ووقفنا في هذه الفائدة الثامنة، وقلنا أن هذا التقسيم الذي ذكره المصنف هو تقسيم موجود في كتب الفقهاء غفل عنه الأصوليون، وإن كان المتأخرون من الأصوليين ذكروه، لكنه تقسيم فقهي، حيث أنهم يجعلون رتبة بين المستحب وبين المكروه. هذه الرتبة سموها بإيش؟ بترك الأولى. هي رتبة بين المستحب وبين المكروه. ففي هذا الموضع، وإن لم يذكر هذا المصطلح وهو ترك أو خلاف الأولى، لكن سياق الكلام يدل عليه. فلا تلازم، بمعنى إذا قلت هذا مستحب بمعنى أنه مندوب، لا يلزم من تركك هذا المندوب أن تقع في المكروه، لا تلازم بينها. يسمى هذا خلاف الأولى. من ترك الضحى هذه من المندوبات، إذا تركها هذا خلاف الأولى. طيب، لكن وقفنا المصنف ها هنا يقول: غمس اليدين في الإناء مكروه، غمس اليدين في الإناء مكروه، فما الذي جعلنا في هذا الموضع نقول خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في الكراهة، بينما حين ترك المندوبات لم يقع في الكراهة؟ قلنا: الفارق بينهما في حين ذكرناه آنذاك، قلنا: إذا وردت صيغة النهي عن الشيء لذاته فحينئذ نقول أنها مكروهة، لكن إذا جاء الأمر باستحباب فعل الشيء، تركه حينئذ لا يكون مكروها، لكن يكون تركه خلاف الأولى. وهذا التقسيم أي هو تقسيم موجود عند أهل الفقه، ونبه عليه طائفة من المتأخرين من الأصولين أن الأصولين غفلوا عنه، منهم الزركشي في البحر المحيط قال: هذا تقسيم لا يعرف، أو غفل عنه الأصوليون، بل بعض الأصوليين ابن السبكي في الأشباه والنظائر كأنه آخر الأمرين رجح أن الأحكام ستة، قال عندي أن الأحكام ستة، وجعل خلاف الأولى، خلاف الأولى من الأحكام جعلها حكما سادسا. وأكثر الأصوليين بل يكاد يكون إجماعا لا يعدون الأحكام إلا خمسة، ويقولون خلاف الأولى هذا درجة من درجات المكروه، كما أن المستحب هناك السنة المؤكدة والمستحب والمندوب، هناك درجات للسنة أو للمندوب، فكذا الأمر بالنسبة للمكروه، فخلاف الأورى أولى يدرجونه تحت المكروه. فهنا يقول غمس اليدين، إذا لو تأملت لوجدت أن هذا التفريق وهذا الضابط الذي ذكره أصولين ينطبق ها هنا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليدين أو إدخال اليدين في الإناء قبل غسلها ثلاثة. إذا حملناه على الكراهة فيستقيم الأمر، نقول فعله مكروه، لكن لغير المستيقظ قال يستحب، لغير المستيقظ من النوم قال يستحب أن يغسلها قبل أن يتوضأ، أن يغسلها ثلاثا قبل أن يتوضأ، وذلك لورود سنة فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ، فهذه سنة، فهذه سنة، لكن تركها غير مكروه، بمعنى إذا تركها ما وقع في الكراهة، لكن إذا استيقظ من نومه وغمس يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا وقع في الكراهة أو في التحريم على الخلاف الذي ذكرناه سابقا. طيب التاسعة،
فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسعة: استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ووجه ذلك أنه قد نهى عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير.
طيب أيضا هذا تفريق أو حكم استنبط أهل العلم منه أنهم يفرقون، يقولون ترى فرق بين إناء تصب فيه النجاسة أو تقع فيه النجاسة، ماء إناء فيه ماء تقع فيه النجاسة، وبين ماء يصب على النجاسة، فتأثير الأول فيه تأثير يؤثر على الماء، بمعنى إذا وقعت النجاسة في الماء أثر فيه على الخلاف المذكور، ولعل الحديث الآتي سيبين ذلك أكثر. لكن إذا صب الماء على النجاسة لم يتأثر، لا يتأثر الماء، ولو تأثر ما زالت النجاسة، بمعنى أن أول ملاقات الماء للنجاسة يتحول الماء إلى نجاسة وما ولا يحصل المقصود، لذلك قالوا يفرق الماء إذا ورد، إذا صب على النجاسة لا يتأثر الماء، لكن إذا صبت النجاسة على الماء أو وقعت النجاسة على الماء من هذا الحديث وغيره، وهناك أحاديث سنقف عليها، فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد إذا غمست في الماء قد يتأثر، إما بنجاسة على الخلاف الذي ذكرناه سابقا، إما بنجاسة أو فقد طهورية الماء أو نحوه، لكن إذا ورد الماء على النجاسة فإنه لا يتأثر، والأحاديث في ذلك كثيرة، ولعل أول ما نستحضره في هذا المقام الحديث الرجل الذي الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يريقوا على البول ماء، قال أريقوا عليه ذنوبا من ماء، إذن صبوا الماء على النجاسة، لو كان الماء يتأثر بالنجاسة في أول ملاقاته لتحول إلى نجس، لكنه لا يتحول إلى نجس بل يزيله. ومن هذا الحديث وغيره من الأحاديث استدلوا هذا الفرق في الحكم. العاشرة
استنبط منه العلماء أن الماء القليل
هكذا ينجس. عندك العلماء
ولا
عندك لا بس عشان نعرف الفرق بين النسخ، إذا عندك هكذا استنبط العلماء. طيب استنبط
العاشر استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإنه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنهما مؤثر فيه، وإلا لما اقتضى احتمال النجاسة المنع. وفيه عندي نظر، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين. فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه مكروها فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس. وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم، فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة، ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة، والله أعلم.
طيب، هذا الدليل يذكره الشافعي ويذكره أهل الأصول، مذكور في كتب الأصول، وهو الفرق بين اليقين وبين الشك. قالوا إذا كان مجرد الاحتمال، احنا قلنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بمعنى الأمر مشكوك، يعني ليس ثمة شيء متيقن. فإذا كان الأمر المشكوك غير المتيقن قد يحيل الماء ويغيره ويؤثر فيه إلى نجاسة، ثمة احتمال. فإذا تؤكد وتأكدنا أن الماء قد وقعت فيه نجاسة يسيرة ولم يغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإنه يقطع بنجاسة هذا الماء. هذا دليل الإمام الشافعي، قال إذا كان مجرد الاحتمال يؤثر في الماء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما ندري، ومع ذلك كره استعمال الماء، واحتمال أن يكون هذا الماء قد تغير من الطهورية إلى النجاسة أو الطاهرية. فإذا تيقننا، قالوا هذا دليل على أن الماء يتغير من الطهورية إلى النجاسة إذا تيقننا، حتى وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. قال المصنف في هذا المقام، قال أنا هذا الدليل عندي فيه نظر، هذه تعبير أهل العلم، يقولون وفي هذا نظر، يعني يتوقف فيه ما يقبله. هذه العبارات كثيرة تجدها في عبارات المصنف، وفيه نظر وعندي فيه نظر، يعني أتوقف فيه ولا بد من إعادة النظر في هذا الدليل، وهو غير مقبول. قال احتمال التأثير لا يعني خصوصية النجاسة، ولا شك أنه يتأثر، وإلا لما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغمس يدينا في الماء قبل أن نغسلها ثلاثا، لا بد أن يتأثر. لكن أن تقول التأثر هذا هو النجاسة، هذا أخص من الدليل، هذا يحتاج إلى دليل آخر، إلى دليل خاص، لأن التأثر قد يكون تعبدا، مو شرط تكون نجاسة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين تعبدا، قد يكون تقذرا، يعني بمعنى الإنسان يتقذر منه، يدك الله أعلم أين باتت فتغمسها ولا الماء يبقى على طهوريته، وربما يتغير إلى الطاهرية، بمعنى ما لا يتنجس لا يكون. فعندك احتمالات كثيرة، فأن تحملها من كل هذه الاحتمالات التأثر تقول هي خصوصية النجاسة، قال هذا ما يستقيم هذا. طيب، إذا قلنا أنه مكروه في حال الشكك، إذا شك يعني إلا إذا 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 لم نتيقن وقلنا أنه مكروه، طيب في حال التيقن لا بد أن يرتفع هذا الحكم إلى درجة الحرمة، فإذا ارتفع إلى درجة الحرمة ما عاد مكروها، عاد محرما، فإذا لا بد وأن يتبعه الحكم وهو النجاسة. قال هذا لا يلزم، لأن درجات الكراهة تختلف، فربما إذا قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الرجل أو يغمس المكلف يديه في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا، هذا مكروه لاحتمال. طيب إذا تيقن، قال ترتفع درجة الكراهة فيكون في أعلى درجات الكراهة، ولا يستحيل ولا يتحول إلى تحريم، فيكون دليلا لمن قال بنجاسته. فالشاهد في هذا المقام أن، وهذه قاعدة معروفة، أن الأعم لا يدل على الأخص، بمعنى الدليل إذا قلت بالنجاسة لابد أن تأتي بدليل خاص يدل على أن هذا الماء تحول إلى نجس. تقول التأثير، أقول لك نعم التأثير متعدد، التأثير إما أن يكون تعبدا، وإما أن يكون تقذرا، وإما أن يكون الماء يتحول من الطهورية إلى الطاهرية، أو قد يكون أيضا نجسا يتحول، لكن هذه الاحتمالات لا يمكن حملها على احتمال واحد وهو النجاسة إلا بدليل خاص. أما هذا الدليل العام فلا 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 يصح في هذا الموضع. هذا الذي أراد ابن دقيق العيد بيانه في العاشرة، وبه نكمل ما يتعلق بالحديث الرابع ثم ننتقل إلى الحديث الخامس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول، الماء الدائم هو الراكد، وقوله الذي لا يجري تأكيدا لمعنى الدائم، وهذا الحديث مما استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الدائم، وإن كان أكثر من القلتين فإن صيغة عموم، وأصحاب الشافعية يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين، فما زاد إلا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين، فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الأحاديث، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. ولأحمد طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات. فأما بول الآدمي ما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من القلتين،
فينجس الماء
وإن كان أكثر من القلتين. وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى النجاسات، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم العام على الخاص بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه معناه.
طيب، قفنا هنا، جزاك الله خير. قال الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا الحديث مثال على تنوع آراء العلماء كما سنقف عليه، وعلى اختلاف فهومهم، وعلى اختلاف أخذهم بالعموم والخصوص وتخصيص هذا الحديث وتقييده. وأيضا هو مثال مشهور يذكره أهل الأصول في كتبهم على مسألة أصولية مشهورة، يعني نستشحذ الهمم والأذهان، من يذكرها يضربون به مثلا على قاعدة أصولية معروفة مشهورة وإن كانت ضعيفة، وهو حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه من الجنابة، هكذا ورد بلفظته. فأخذوا منه قاعدة من قواعد الأصول. أيها الأصوليون، بارك الله فيك. نعم، دلالة وإن لم يذكرها المصنف، لكن دلالة الاقتران ستأتي معنا في قادم الأيام إذا أحيانا الله تعالى وإياكم. فهذا الحديث أخذوا منه القاعدة وهي الاقتران، قالوا: إذا اقترن شيء، إذا قرأ جاء في لفظ الشريعة شيء مقترن بأ فإنه يأخذ حكمه. فقوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه من الجنابة، معناه أن الجنابة تحيل الماء الطاهر إلى نجس كما أن البول يحيل الماء الطاهر إلى نجس. كيف أخذتم هذا؟ قالوا: من الاقتران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحكمين، بين هذا وبين ذاك. طبعا هذه دلالة جدا ضعيفة، أخذ بها فيما ينسب له أبو حنيفة، حتى أن صاحبيه خالفاه فيه أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة ولا يؤخذ بها. على كل إن ذكرناها هذه من باب الفائدة. هذا الحديث قبل أن نشرع فيه لا بد أن نذكر بأحاديث ذكرها المصنف، لم يذكرها المصنف لكن أشار لها، وهو حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كن من هذا الحديث على ذكر، وما سير لن يريد على لسان المصنف لكن سيأتي معناه، هذا أولاها. ثم حديث آخر: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. هذه القواعد الثلاث التي نحتاج إليها في هذا المقام. ثم أيضا نذكركم وأذكر نفسي أيضا بقاعدة أو بأصل أو بمسألة حتى لا تختلطوا، أن هذا الحديث مخصوص بالإجماع، بمعنى أن ظاهره غير مراد، فإن المقصود بالماء الدائم غير المستبحر، الماء مثل البحار والأنهار ونحوه لا تدخل تحت هذا الحديث، لكن مقدار الماء هو الذي سيأتي الخلاف فيه. لكن الماء المستبحر، يقولون الماء المستبحر ماء العظيم، بحيرة، نهر، وإن كان النهر لا يأتي لأنه يجري، لكن نقول البحيرات، البحيرات غالبا راكدة نائمة، البحر ونحوه، هذا لا يدخله، لا يدخل فيها في هذه الكراهة أو التحريم لمن يقول بالتحريم. إذن هذه الأصول كن منها على ذكر حتى يتبين من خلال الكلام الآتي ما يريد المصنف أن يوصلنا إياه. قال الأول: قال الكلام عليه من وجوه، ولعلنا أشرنا فيما مضى إلى كلمة الصنعاني أن المصنف يتفنن يعني في مداخله، مرة يقول في هذه هذا الحديث فيه مسائل، ثم يأتي في موضع آخر يقول والكلام عليه من وجوه، فهذا من قبيل التفنن الذي يذكره أهل البلاغة. قال الماء الدائم، إذا قلنا ماء دائم هو الماء الراكد الذي لا يجري، إذن فالحديث هذا مفهوم صفة، الماء الراكد. الماء أولا من صيغ العموم، وصيغ العموم أخذناها من أين؟ إذا قلنا الماء ترى صيغة عموم، ها؟ بارك الله في اسم جنس محلا بالألف واللام، أو مفرد يدل على الجنس محلا بالألف واللام فيدل على كل ماء. ثم قيده الماء الدائم بمعنى غير الجاري، فالماء الجاري هذا لا يدخل فيه، وكأن الماء الجاري يطهر نفسه، أو أن الماء الجاري كالأنهار ونحوها لا يثبت، فحتى إذا اغتسل فيه أو بال فيه أكرمكم الله فإنه غالبا أن هذا البول سيحمل ويأتي ماء جديد، إذن لا يأتي هاهنا. لكن الإشكال أتى إذا قال الدائم، قال الذي لا يجري، الماء الدائم فهمنا الدائم، ثم قال الذي لا يجري. ابن دقيق العيد هاهنا أكد أن قوله لا يجري هذا من قبيل التأكيد، والمؤكدات معروفة في لغة العرب، المؤكدات تأتي في لغة العرب، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، التأكيد أمر شائع ذائع في لغة العرب. لكن بعض أهل العلم يقول لا، إذا أمكن حمل هذا الكلام على التأسيس فهو أولى من التأكيد، وهذه قاعدة ذكرناها أيضا فيما مضى، قلنا أن التأسيس أولى، تأسيس بمعنى أن يكون لهذا الحديث أو لهذا اللفظ أو لهذا الكلام معنى جديد غير معنى التأكيد، دار بين الأمرين، فالأولى والأصوب أن نحمله على معنى التأسيس فيكون ثم معنى التأسيس. يقولون أن الدائم هذه من الألفاظ المشتركة التي جاءت في لغة العرب، إما بمعنى المستقر وجاء في الصحاح، قالوا الدائم الدائر، يعني قيل أنه من الدائم من الأضداد، فالدائم قالوا هو الذي يدور، ومنه تدويم الطير، نقول الطير تدوم في السماء بمعنى تطير وتتحرك. إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت هذه الكلمة الدائم من الألفاظ المشتركة أو من الأضداد، فإذن يكون كلامه صلى الله عليه وسلم لا يجري بمعنى التأسيس والتأكيد، التأسيس بمعنى حمله على أحد المعنيين المشتركين وهو الذي الثابت، حتى لا يظل يخاطب العرب، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب وأهل فصاحة وأهل بيان، فإذا قيل الدائم أي دائم المقصود، الدائم بمعنى المستقر أو الدائم الذي يتحرك، فقال لا يجري، فعرفنا المراد أن المقصود به المعنى الآخر وهو الذي لا يتحرك، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يجري على معنى التأسيس للتأكيد. قال: وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين. قالوا: هذا النهي يشمل القليل والكثير من الماء. يقول قائل: أنت قبل قليل تقول أن الماء المستبحر، إيه الماء المستبحر هذا لا يدخل فيه. طيب مقدار الكثرة عند أبي حنيفة؟ قالوا: مقدار الكثرة عندنا أننا إذا حركنا طرف هذا الماء لم يتحرك آخره، وهذا الغالب تكون في البرك، البرك ونحوها، الغالب أنك إذا حركت طرف ما يصل، لا تصل هذه الحركة إلى الطرف الآخر. قال: هذا ميزاننا. طيب حديث القلتين، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث اختلف في تصحيحه، وإن كان كبار الأئمة من كبار الأئمة من صححه، لكن من رده ومنهم الحنفية وغيرهم قالوا الحديث هذا مضطرب. كم مقدار القلتين؟ لذلك اختلف أهل العلم في مقدار القلتين اختلافا عظيما، فلذلك حمل ما مما حمل طائفة من أهل العلم على رد الحديث، قالوا الحديث هذا مضطرب فلا نأخذ به. فمقدار الكثرة عند الحنفية قالوا لا شك أن المستبحر البحيرات الكبيرة والبحار ونحوها هذه لا يشمل هذا الحديث، لكن مقدار الكثرة عندنا أنك إذا حركت طرف الماء في هذه الجهة لم يصل تأثير هذه الحركة إلى الجهة الأخرى، فهذا هو الكثرة. فلذلك قالوا هذا الحديث، قال هذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين، حديث القلتين ما أخذ به. قالوا: فإن الصيغة صيغة عموم، إذا بلغ الماء قلتين، الماء مطلق الماء للعموم، إذ عفوا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء عموم للعموم، كما ذكر أخونا مفرد محلى بالألف. قال: فهذه صيغة عموم، ثم يقيدونها بالعرف، كأنهم يقيدونها بالعرف. الكثير عندنا قالوا حديث القلتين رددناه لأنه مضطرب، اضطرب أهل العلم فيه، فنعود إلى العرف. فالعرف عندنا أن الماء إذا كان كثير، إذا تحرك طرف إذا حركنا طرف الماء لم يتحرك آخره. قالوا: والغالب أن مثل هذا الماء إذا وقعت نجاسة في طرف فإنه لا تصل النجاسة إلى الطرف الآخر. طيب الحنفي الشافعية، أخذوا بهذا الحديث بحديث القلتين. قالوا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا الحديث للعموم، لكننا نقيده بحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين. ومن الأمور التي ذكرها بعض المعاصرين في تقريبها، وهي طبعا ليست قاطعة، قالوا القلتان بعد يعني تحويلها إلى الموازين الحديث الآن، قالوا هي 500 لتر، يعني جوالين الماء الآن 20 لتر، هذه الجوالين هذه التي تعبأ بزمزم ونحوها هي 20 لتر، يعني 25 جالون هذه قلتان. هذا أمر تقريبي، وبالفعل لا يمكن القطع بأن هاتان هما يعني ميزان القلتين. فقيدوا هذا الحديث فقالوا هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، بمعنى أنه يتأثر إذا كان دون القلتين، أما ما زاد عن القلتين فلا يشمله أو لا يدخله هذا النهي وهذه الكراهة. فإذا كان الماء كثيرا أكثر من قلتين لا يشمله أو لا يدخل تحت عموم هذا النهي. طيب الحنابلة، كذلك أخذوا بحديث القلتين، لكنهم أيضا زادوا شيئا آخر غمزهم المصنف بعد قليل، وهذا المذهب، وإن كان ينسب إلى الإمام أحمد لكنه ليس المذهب المختار، بمعنى أن المختار أن غير الذي سيذكره المصنف بعد قليل لأنه غمزهم به. الحنابلة أخذوا بحديث القلتين فقالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن قالوا ها مو كل خبث، ليش؟ قالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا عام. الخبث أيضا مفرد محلى واسم جنس، الخبث كثير، الأنجاس كثيرة، محلا بالألف واللام، فالأنجاس كثيرة، لكنهم خصصوه بهذا الحديث وهو البول، فقالوا لا ينجس ما زاد عن القلتين إلا إذا كان بول آدمي أو ما كان في معناه وهي العذرة المائعة، أكرمكم الله، الخراء المائع، لكن ما عدا ذلك لا، غيرها من الأنجاس لا. على ذلك يلزم منه إذا كان الماء دون القلتين فجاء حمار أكرمكم الله وبال فيه، بناء على هذه الرواية عن الإمام أحمد، وقلنا أن ليس هذا هو المذهب، قالوا إحنا قيدناها، هذا ليس بول، ليس هذا بول آدمي ولا في معناه، فلذلك لا ينجس حمار لا كذا أو نحوه، فقيدوا أو خصصوا عموم هذا الحديث بحديث القلتين، وأيضا خصصوا النجس في حديث القلتين بالبول الوارد في هذا الحديث. قال ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى، لكن المذهب على المذهب يعني المختار والذي استقر عليه يعني في كتب المتأخرين هو على وفق مذهب الشافعي، أن الخبث على عمومه، كل خبث كل نجس يؤثر. قال وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات، فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى أن الخبث في حديث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث البول الذي ورد فيه البول خاص بالنسبة إلى بول الآدمي فخصص به العموم، إذا قيل فيقدم الخاص على العام بمعنى أنه يخصص هذا العموم، يخصص هذا العموم بهذا الدليل الخاص، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، سواء كان روث حمار أو روث بقر أو سواء يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، فكله لا يؤثر، إنما الذي يؤثر هو بول الآدمي وما كان في معناه من عذرته المائعة. طيب واعلم
أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله، فمالك رحمه الله إذ حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا بد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثمة التحريم، فلا بد من الخروج عن الظاهرة عند الأكل، فلا بد من الخروج عن الظاهرة عند الكل،
عن الظاهر مربوطة غلط، عن الظاهر يعني ظاهر الحديث، يعني قلنا ظاهر الحديث العموم ليس مراد، الماء المستبحر البحيرات البحار هذه لا يشملها هذا النهي وهذه الكراهة. نعم.
فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عن المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين، ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه وخرج القلتان، فما زاد بمقتضى حديث القلتين فيبقى ما نقص عن القلتين داخل تحت مقتضى الحديث، ويقول من نصر قول أحمد رحمه الله المذكورة خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخل تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام بالأنجاس فيخص ببول الآدمي، لمخالفتهم أن يقولوا قد علمنا،
ولمخالفهم أي لمخالف الحنابلة أن يردوا عليهم بهذا الكلام، وهنا يأتي يعني غمز المصنف على هذا المذهب، مذهب الإمام أحمد، كأنه ينسبهم إلى الظاهرية المحضة. نعم.
ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها، وهذا المعنى تستوي فيه سائر الأنجاس ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقذار أن يكون ما هو أشد استقذارا أو وقعا في هذا المعنى،
أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى يعني أبلغ.
وأنسب له وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يترجح عليه فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع فيحمل إلى المنع معنى، فيحمل الحديث على أن ذكر البول وقع تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار. والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا معنى وضوح المعنى وشمول لسائر الأنجاس ظاهرية محضة،
ظاهرية محضة، كأنه يعني هذا القول المنسوب إلى الإمام أحمد لو أخذنا به لنسبناه إلى الظاهرية المحضة، وسيأتي أيضا رد المصنف على الظاهرية في ما استشنع عليهم في هذا المقام. ذكرنا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد ومذهب الشافعي، وسيأتي الآن بيان مذهب مالك أيضا للإمام مالك توجيه آخر في هذا المقام. قال: واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق أو الإجماع واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، وهذه ذكرناها في مقدمة كلامنا عن هذا الحديث، أن الماء الكثير لا يتصور إيراده في هذا الموضع، البحار والبحيرات الكبيرة ونحوها لا 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 يرد النهي فيها هنا. قال: والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة، وهذا ما فاتنا أن أذكره أيضا كقاعدة لا بد من ذكرها. فهنا نقول الماء المستبحر هذا لا يدخل، وكذلك الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه عن أصل خلقته مهما كثر أيضا بالاتفاق أنه نجس. يقول قائل: هل هناك يتصور ماء كثير بحيرة؟ نعم يتصور، أكرمكم الله، يعني بعض مصارف المجاري تصرف في الصحاري أو في نحو، فتكون بحيرات واسعة 2 كيلو في 4 كيلو وهي ماء قذر. نقول: والله هذا الماء كثير مستبحر، ومستبحر لا شك، لكنه تغير لونه وتغيرت رائحته، هذا بالإجماع أن الماء إذا تغير، ولعل الإخوان يعني من أهل هذه البلد يعرفون، في جدة هناك بحيرة اسمها بحيرة المسك، وهذه من أسماء الأضداد، هي ليست بحيرة مسك لكنها بحيرة يعني تلقى فيها القاذورات والأوساخ والمجاري ونحوها، وهي على شط البحر بحيث أن المارة على البحر، وهي يعني في مساحتها ربما 2 كيلو في 3 كيلو، وامتدادها امتداد البحر. يقول قائل: طب هذه بحيرة؟ نقول: لا، هذا بالإجماع أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه، فلا يقول أن قائل هذا ماء مستبحر، فاتني أن أذكر هذا الإجماع قبل أن نشرع في القراءة. قال: والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله، لا يجوز استعماله. أما مالك في هذا المقام حمل النهي على الكراهة، وذلك لأن مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. الحديث الثالث الذي ذكرناه وقلنا هذا الأصل، الماء طهور لا ينجسه شيء، أخذ به الإمام مالك ولم يأخذ بحديث القلتين. قال: سواء كثير أو قليل، إذا بقي على أصل خلقته فهو طاهر. عندك الآن جالون ماء فوقعت عند الإمام ما وقعت فيه نجاسة، ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، يبقى على طهوريته. دليله قال العموم: الماء طهور لا ينجسه شيء ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. ومع ذلك هذا العموم أيضا غير مراد عند الإمام، كأن المصنف أراد أن يقول ترى العموم هذا عند الأئمة الأربعة عند العلماء كافة غير مراد. قال: لاعتقاده أي الإمام مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا بد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة، لأن الإمام مالك يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن إذا تغير طعمه نجس، إذا تغير طعمه بنجاسة ينجس، إذا تغير لونه بنجاسة ينجس، إذا تغير لونه بنجاسة ينجس، فيقول حتى عند الإمام مالك فإن هذا الحديث فإن هذا العموم غير مراد. لذلك الإمام مالك جاء في هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال إذا تغير لونه أو طعمه خلاص انتهى الإشكال، لكن إذا لم يتغير فيحمل الحديث على الكراهة فيبقى الماء عنده طهور يجوز استعماله، ويكون الحديث ها هنا للإرشاد أو يحمل على الكراهة. ثم زاد المصنف هذه المسألة كمحادثة أو كمناقشة بين الأئمة وبين أصحاب المذاهب، قال فلأصحاب أبي حنيفة، ويكاد يكون الأمر الكلام الآتي هو تفصيل أو تكرار لما ذكره سابقا، قال فلأصحاب أبي حنيفة أن يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال خرج منه المستبحر بالإجماع، نحن وإياكم اتفقنا الماء الكثير المستبحر هذا خرج، فيبقى ما عداه على حكم النص حتى ما زاد عن قلتين. الخزان الآن الماء يشيل ربما 50 أو نحوها، لكنه ليس بمستبحر، إذا بال فيه وقعت فيه النجاسة، فيدخل تحته ما زاد عن القلتين. فيقول أصحاب الشافعي كذلك نحن أخرجنا المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، ونخرج كذلك القلتان أو القلتين وما زاد عنهما بمقتضى حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، لكن الحديث مضطرب. يقول نعم هناك اضطراب فيه، لكن صححه الأئمة، والاضطراب في عدد أو مقدار القلتين يعود إلى اجتهاد العلماء، والفرق بين الاجتهاد والآخر ليس بالأمر الكثير حتى يحملنا على رد الحديث، فالحديث مقبول عندنا، صححه كبار الأئمة، والقلتان وإن كان اختلف أهل العلم في مقدارها لكنها هذا الاختلاف ليس بالاختلاف الذي يؤثر فيه، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث، فلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ما نقص عن القلتين. ما زاد عن القلتين مو معنى أنه يجوز أن يبول فيه، لكن إذا بال فيه ما تغير الماء، لا يتغير، لكن إذا بال في أقل من قلتين فإن الماء ينجس حتى لو بقي لونه على أصله الطبيعي، يعني بمعنى لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. ويقول، وهذا رد للحنابلة أو من نصر قول أحمد، قال خرج ما ذكرتموه وهو المستبحر والقلتان وما زاد، وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس، فنخصصه ببول الآدمي أو عذرة، حتى العذرة أكرمكم الله والخراء لا بد أن يكون مائعا يعني شبيها بالبول فيتحلل في الماء. وكأن المصنف وقف ها هنا في الرد على يعني على الحنابلة، وأيضا من باب الأدب قال ولمخالفهم، وكأن هذا الرد يعني على لسان المخالف لا منه وإلا فهو منه، لكن نكرره للمرة الثالثة والرابعة، ليس هذا المذهب، المذهب عند الحنابلة الذي استقر في كتب المذهب هو على وفاق مذهب الشافعي، بمعنى أن كل الأنجاس تؤثر، كل الأنجاس تؤثر. لكن ها هنا المصنف كأنه غمز، يقول الحديث حين قال لا يبولن أحدكم هو من قبيل التنبيه، يعني ليس من المعقول أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعدد الأنجاس كلها، لكنه ينبه على نجاسة فيكون ما في معناها وما زاد عليها من باب أولى. إذا قلنا البول فمعناها يلحق بها ما كان في نجاسته أو ما زاد منها. قال وهناك من الأنجاس ما يزيد على نجاسة الآدمي، فلا يعقل مثلا أن يأتي حمار أكرمكم الله فيبول أو يقع روثه في الماء، فبناء على هذا المذهب نقول لا الحديث إنما ورد في بول الآدمي، لذلك غمز المصنف في آخر المقام قال الأخذ بهذا القول أو حصره أو تخصيصه بالبول أو بما يخرج من الآدمي دون غيره، قال هذه ظاهرية محضة، بمعنى تشبث بظاهر النص وهو أمر مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر البول تنبيها تمثيلا، بمعنى البول ما زاد عليه من باب أولى، وما كان في معنى بول الآدمي فإنه يأخذ حكمه، وهناك من الأنجاس ما يزيد قذارة ونجاسة على بول الآدمي، يعني لا سيما مما لا يؤكل لحمه كالحمار ونحوه، فإن نجاسته لا شك أعظم وأقذر من نجاسته، فلذلك ختم قال والوقوف على مجرد الظاهر البول لا يبولن، لكن إذا بال حمار فلا يعني لا يغير الماء، إذا وقع روث حمار فلا قال الوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع بيان المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة، بمعنى أخذ بظاهر النصوص فيلحق بما ذمه أهل العلم على الظاهرية. أما مالك
وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق، وهو المستبحر مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية، فإنا جعلنا النهي للتحريم كان استعماله بالكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه والله أعلم.
طيب ها هنا قاعدة أصولية، يعني نأتي بإشارة أو بمقدمة لها، قلنا فيما مضى أن الأمر ظاهر الأمر يحمل على الوجوب، هذه القاعدة المقررة عند أكثر أهل أن ظاهر الأمر للوجوب، فهو حقيقة في الوجوب، إذا جاء النهي على لسان الشريعة فإننا نحمله، عفوا إذا جاء الأمر أو جاء النهي على لسان الشريعة فإننا نحمله على ظاهره في الأمر للوجوب وعلى التحريم في النهي، لكن إذا وجدت قرينة تحمله عن ظاهره من الوجوب فإننا نحمله على الندب، فيكون ورود الأمر على الندب أو ورود النهي على الكراهة من قبيل المجاز إذا وجدت القرينة، فنقول يأتي الأمر للندب مجازا لكن لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، ويحمل النهي على الكراهة لكن لا نحمله على الكراهة إلا إذا تعذرت الحقيقة وهو التحريم، لكن أن تستعمل اللفظ الواحد الأمر الواحد في حقيقته ومجازه هذا ممنوع عند أكثر أهل العلم عند أكثر الأصولين، ويعدونه عيبا وإن قال به بعض، تقول هو للكراهة هو للتحريم وللكراهة، نقول لا اختر جزاك الله خير، إما للتحريم أو إما للكراهة، لكن أن تقول للتحريم وللكراهة فهذا معناه أنك قد حملت هذا الأمر على معنيه الحقيقي والمجازي، وهو ممنوع حتى عند أهل اللغة، لأن أهل اللغة يقولون لا يحمل اللفظ على المعنى المجازي إلا إذا تعذرت الحقيقة، لكن أن يحمل على المعنى الحقيقي والمجازي فهذا غير محمول. تبينت هذه القاعدة، هذا الذي أراد الشيخ تقي الدين إيراده وقد أجاب عنه. قال وأما مالك رحمه الله تعالى، قلنا الإمام مالك حمل النهي هنا على الكراهة لأنه عنده أن الماء طهور لا ينجسه شيء، حتى لو كان ماء قليل وقعت فيه نجاسة بقي على لونه وريحه وطعمه الأصلي ما يتغير. طيب الحديث قال يحمل على الكراهة، هذا تنزيه جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيه تنزيه فيكره، لكن لا نحمله على التحريم. قال فإذا حمل النهي على الكراهة يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. طيب يقال للإمام مالك أو للمالكية إذا جاء فبال في المال الدائم فتغير. قالوا لا هنا يحرم. قال طب انتم وقعتم في 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 القاعدة الأصولية المردودة لا يبولن أحدكم، تقولون أن المقصود به الكراهة، لكن إذا تغير الماء نحمله على التحريم وينجس، فهذا حمل لللفظ أو للنهي على معنيه الحقيقي والمجازي، وهذا مردود عند أكثر الأصوليين. قال المصنف وأجاب عنه، قال فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والأكثرون من أهل العلم على منعه. المالكية يقولون هذا الماء لا ينجسه شيء، لا يبولن أحدكم للكراهة. طيب إذا تغير الماء، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، قال يحرم حينئذ. قال معنى ذلك أن هذا النهي الواحد حملتموه على الحقيقة والمجاز، وهو مردود عند أكثر الأصوليين. هذه القاعدة الأصولية أجاب المصنف هنا، والمحقق هنا وضعها بين مربعين، قال ما بين المربعين ليس موجودا في الأصل ولا في نسخة خاء، وموجود بهامش سين، وذكر أنه نسخه. احنا ذكرنا أن المصنف دائما إذا اختتم الحديث قال والله أعلم ولا لا، لذلك حتى هذا الجواب أظنه يعني ناسخ مالكي كذا، فأجاب عنه. ما أظنه من كلام المصنف. على كل هذا الأمر يعتمد يعني على إرادة النسخ الكتاب ثم الوقوف عليها وتحقيقها وتحريرها، لكن بعض العبارات أحيانا أجد في نفسي شيئا، وإن كان الجواب جيد يعني الجواب الذي أجاب به عن المالكية يعني في أنهم لم يستعملوا المعنى الحقيقي والمجاز جواب جيد، لكن المصنف ختم قال والله أعلم، ثم جاء الجواب. وقد يقال فالله أعلم الذي أميل إليه أن هذا ليس من كلام المصنف، إنما من كلام أحد النساخ يعني طالب علم. وأحيانا ربما يعنني أقول احنا ذكرنا ان الكتاب املاه ابن دقيق العيد ليس كذلك، ثم قرئ عليه مره اخرى، ربما بعد ان املاه وقرئ عليه زاد هذه الاضافات. طيب الميزان، وهذا ميزان تحقيقي نذكره لطلبة العلم حتى يتبين، يعني النفس ترى الوقوف احيانا على النصوص لا سيما في المخطوطات امر في غايه الصعوبه، يعني في معرفه هل هذا كلام المصنف ام لا سيما اذا كان الناسخ طالب علم، لان طالب العلم يصيغ عباراته على احسن ما يكون سبكا. احيانا يكون الناسخ من طلبة العلم مبتدئين كالمسألة السابقة حين أدخل الصيد، ما دخل الصيد ها هنا، أو العبارة الركيكة التي جاءت في نهاية الحديث ما تأتي، أنا الذي أميل إليه في ذلك الموضع قلت لا هذا ليس من كلام المصنف. فها هنا يأتي ما يسمى بأسلوب المؤلف، وهذا يتأتى لطالب العلم وللباحث أن يتدرب على طريقته، على طريقة كلامه وطريقة عباراته، فإذا ألف ذلك أمكن بعد أن يألف عبارات المؤلف نحوه بعد ذلك يسهل عليه أن يعرف هذه العبارة، إذا استشكلت عليه يعرف إذا كانت هذه عبارة المصنف أم لا، بالذوق يتذوق الكلام يقول لك لا هذه ليست عبارة المصنف. مثلا العبارات أحيانا بعض المصنفين لهم لازمة تجدها لازمة في كلامه، فتجد أحيانا بعض الصفحات اللازمة هذه غير موجودة، فيميل المحقق ها هنا أن هذا ليس من كلام المصنف. فالشاهد لكن الجواب على الجواب جيد، الجواب جيد، هل هو من كلام المصنف؟ الله أعلم، لكن الذي أميل إليه إما أن يكون أضيف بعد ذلك حين قرئ عليه، أو أن يكون من أحد الطلاب. هل استعمل المالكية الحقيقة والمجاز، بمعنى استعملوا النهي هنا في حقيقته ومجازه. قال وقد يقال على هذا،
وقد يقال
تفضل،
وقد يقال على هذا أن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وهذا متجه إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث. الوجه الثاني،
والمخصص ما عندك هكذا؟
لا
لا، العبارة يعني هذا اختلاف النسخ، شوف النسخة اللي عندك. لا بس لا بس. شوف الغلاف يا شوف. أي على كل العبارة لعلنا يعني نعيد. وقد يقال على هذا في الجواب إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ. احنا ما استعملنا يعني إذا قلنا أن الماء إذا تغير أخذ حكما آخر، من قال لكم أننا أخذناه من هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم؟ هذا الحديث أخذنا فيه كراهة البول في الماء الدائم، لكن إذا تحول الماء أو تغير لون الماء أو ريحه أو طعمه ويكون حينئذ يتحول إلى نجاسة، هذا أخذناه من باب آخر من حديث آخر أو من قاعدة أخرى، بمعنى أن الكراهة في هذا الحديث والتحريم الذي ذهبنا إليه أخذناه من باب آخر أو من حديث آخر أو من قاعدة أخرى، فلم نجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، لذلك قال فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. قال وهذا متجه، هذا كلام جيد، يعني هذا كلام له وجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث، بمعنى أن هذا الحديث لا بد من تخصيصه، والمخصص الإجماع على نجاسة المتغير، بمعنى أن الحكم على أن الماء إذا تغير بالبول إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أخذناه من قاعدة أخرى والإجماع، نخصصه بالإجماع، وهو أن العلماء أجمعوا أن الماء سواء كان كثيرا أم قليلا، مستبحرا أم غير مستبحر، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يكون نجسا. الوجه الثاني،
الوجه الثاني، اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه، وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه، والمقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقدرات.
وهذا حريص المصنف رحمه الله تعالى على بيانها، وكأنه أراد أن يقدم بهذه المقدمة، لأنه سيأتي بعد قليل تشنيعه على الظاهرية، لأن يعني الظاهرية لهم كلام مستشنع مستقبح في هذا الموضع يرد عليه أهل العلم. ورد المصنف ابن دقيق العيد له كتاب آخر في الأحكام اسمه شرح الإلمام، وجد جزء منه طبع لكنه لم يكمل، وقالوا لو أكمله، طبعا فقد جزء كبير منه والمصنف لم يكمله، وقالوا لو أكمله لعد كتاب الإسلام بلا منازعة، يعني لو أكمله المصنف لعد كتاب الإسلام بلا منازعة، فإنه في ذلك الموضع شنع أشد التشنيع في هذا الحديث، شنع أشد التشنيع على الظاهر. ها هنا يقول ترى اعلم يا عبد الله، كن فقيها، كن ذا أفق واسع لتفهم مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل. قل والله إذا نهانا عن الاغتسال فلا بأس أن نتوضأ. الغسل المقصود به رفع إيش؟ الجنابة، وكذلك الوضوء المقصود به رفع الجنابة الصغرى، هناك جنابة كبرى وجنابة صغرى، فلا يقول النقائل لا والله إذا كان النهي إنما جاء عن رفع الجنابة الكبرى، أما الجنابة الصغرى فلا بأس فيه. قال لا يذهبن بك هذا المذهب، فإنه قد ورد مصرحا في بعض الروايات لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، هذا أول. قال حتى لو لم يرد الحديث، فإنك لابد أن تكون فقيها واسع الأفق تعرف المعاني، ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم، فكلاهما المقصود بهما رفع الجنابة أو رفع الحدث، كلاهما المقصود به رفع الحدث. لا شك أن رفع الحدث الأكبر أعظم، لكن أيضا يدخل فيه الوضوء. قال لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه، وأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقدرات، فإذا يدخل فيه الوضوء والغسل. ترى حتى أمر طبي، يعني حتى طبيا، يعني أن يعمد الإنسان إلى ماء نظيف، إلى ماء نظيف ربما يستفيد منه الخلق. الآن المسألة التعبدية كونها يعني يتحول إلى نجاسة ذكرناه، لكن ماء يكون في طريق الناس في طريق المسلمين وهو ماء قليل، ترده الدواب، ترده الأنعام، يرده الناس، ثم يأتي هذا فلان فيبول فيه، ما وجدت إلا هذا الماء، ثم ما يدرك أنه سيأتي بعد، ما تغير ما الإنسان، يعني قد تقع النجاسة ولا يتبين، ثم يأتي إنسان آخر فيحسن الظن ويظن أن هذا الماء بعد نزول الأمطار أو نحوها، فيأتي فيشرب منه، فيكون ذلك مدعاة أو سببا إلى نقل الأمراض وغيره. حتى يعني إذا نظرنا لها من أمر دنيوي طبي، فلا شك أن إرشاده صلى الله عليه وسلم جاء على غاية الحسن والجمال صلى الله عليه وسلم. نكمل الثالث والرابع، الرابع مهمة لأنه فيه رد على الظاهرية ويتبين لكم. نعم، الثالث
ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلف يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط. ولو لم يرد لاستويا لما ذكرنا.
طيب، ولو لم يرد عندك إيش؟ عشان نشوف النسخ. ولو لم يرد فيه لفظة فيه هكذا عندكم؟ إذا عندك أنت ناقصة. ولو لم يرد فيه، طب الروايات قال صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه، وفي لفظ آخر ثم يغتسل فيه، إيش الفرق بينهم؟ إذا قلنا لا يغتسل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا، ثم يغتسل فيه ويغتسل منه، في داخله، بمعنى يغمس نفسه في هذا الماء، يغتسل فيه، يغتسل منه، يتناوله بيده. قال ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه. قال معناهما مختلف، هذا الاختلاف، يغتسل فيه أن يغمس نفسه فيه، يغتسل منه بمعنى يتناوله بيده. قال كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط. بمعنى لو ورد ثم يغتسل فيه، نقول كذلك بالاستنباط أنك لا تغتسل منه، لا تتناوله بيدك فتغمس يدك فيه. طيب، إذا أخذنا بالرواية، رواية ثم يغتسل فيه، عفوا، ثم يغتسل منه، من باب أولى أنه إذا كان مجرد الاغتسال منه بما تتناوله، من باب أولى أن الانغماس به عن طريق الاستنباط يكون مذموما أو مكروها. قال ولو لم يرد فيه لفظة فيه لاستويا لما ذكرنا. الرابع وهي آخرها إن شاء الله.
الرابع مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهب إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمر في الحصول في الماء.
استواء الأمرين هكذا عندك، أمر والأمرين لا بس الاختلاف النسخ هذا احنا نستفيد منه يا شيخ، يعني بمعنى يعني ربما كانت النسخة الموجودة بين يديك أصوب فإحنا نعدل وإذا كانت النسخة عندك عندنا أصوب تعدلها أنت هكذا هذا المقصود. طيب
لاستواء الأمرين في الحصول في الماء فإن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من محال الظنون بل مقطوع.
طيب شوفوا يعني وهذه صحيحة من المسائل الظاهرية طبعا داود الظاهري وابن حزم على فضلهم وعلى إمامتهم وعلى ذكائهم وعلى تعظيمهم للحديث وأهلهم رحمهم الله تعالى. يعني أنا يعني الظاهرية لا سيما داود الظاهري وابن حزم يعني كان من المعظمين للسنة معظمين للآثار المعظمين للآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا أمر أكبره فيهم. لكن أيضا يعني جمودهم على ظاهر النصوص أحيانا يوقعهم في مستشنعات ومستقبحات. طيب يا شيخنا يا أبا محمد بن حزم ماذا تقول في هذا الحديث؟ قال لا يبولن أحدكم بمعنى البول المباشر. طيب إذا بال في كوز ثم صبه قال لا هذا لا بأس به لأنه ما بال فيه. طيب إذا بال في طرف الماء ثم انحدر البول أكرمكم الله إلى البركة أو إلى الماء قالوا أيضا هذا لأنه ما بال فيه. في تفيد الظرفية لا بد أن يبول فيه هكذا وقوفا على ظاهر النصوص. كذلك بالنسبة للعذرة عذرة أكرمكم الله قضى حاجته ثم يعني ساحت أو نحوها إلى الماء قالوا هذا لا بأس لأنه ما بال ولا تقصد فيه. فلذلك شنع عليهم المصنف وغيره كثير حتى أن بعض أهل العلم أو طائفة والله من أهل العلم أخرجوا الظاهرية من المجتهدين ولم يعدوهم من أهل الاجتهاد ومن أهل الإجماع لمثل هذه المستشنعات وهذه من أقبحها. قال مما يعلم بطلانه قطعا ما في احتمال مع ذكرنا سابقا أن المصنف كان شديد التأدب رحمه الله تعالى في مسائل التي تحتمل التأويل والتي تحتمل الخلاف فكان يقول الظاهر ونحو من العبارات اللطيفة. لكن جاء في هذا الموضع لا قال هذا مما يعلم بطلانه قطعا ما عندي تردد فيه ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة لأنهم تجمدوا على ظاهر النصوص يبولن فيه هذا ما بال فيه هذا بال في الكوز أو في العلبة ثم صب العلبة في الماء قال والله بينهم خلاف. طيب بال على طرف الماء ثم انحدر البول قال هذا ما بال بالماء لكن بال في طرفه. قال من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عنده أو لو بال خارج الماء فجر البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. قال والعلم القطعي أي يقطع هذا علم قطعي حاصل ببطلان قولهم هذا قول باطل لا جدال فيه. قال لاستواء الأمرين في الحصول في الماء وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع فيه. يعني هذا المقام ليس من مقام الاجتهاد الذي نتحمل فيه هذا القول المستشنع نقول والله هذه مسألة اجتهادية بدليل أنه لو استقذره هذا الظاهري لو استقذر الماء لو قال أنا بالنسبة للنجاسة لا أعده نجسا. طيب بال شخص في كوز ماء ثم صب الماء ثم صب هذه النجاسة أكرمكم الله فهذا قالوا طب اشرب يا أخي يستقذره ولا ما يستقذره بمعنى أنه يقر في قراره يعرف أن الماء تأثر وتغير. ما الفرق بين الأمرين؟ أو لو بال شخص ثم انحدر هذا البول أتشرب من هذا الماء؟ قطعا أنه لا يشرب يستقذره لكن لا يتنجسه لا يعده نجسا. وهذا لذلك قال المصنف قال وليس هذا من مجال الظنون. مجال الظنون مجال الاجتهاد لا بأس إذا كانت المسألة اجتهادية يعني تتسع صدورنا للاجتهاد ونأخذ ونعطي معه. لكن هذا مما يعلم قطعا بطلانه وأنه من الأمور المستشنعة قال بل هو مقطوع به لذلك رده أهل العلم. تبقى يعني بعض المسائل ها نكملها. طيب جزاكم الله، إذن نكملها على 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 السرعة. طيب، وأما الرواية الثانية؟
وأما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، فقد استدل على مسألة به على مسألة الماء المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده، لأن النهي وردها هنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به. أما لنجاسته إما لنجاسته أو لعدم طهوريته، وهذا فلا بد فيه من التخصيص، فإن الماء الكثير أما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحري على مذهب أبي حنيفة فإنه لا يؤثر به الاستعمال. ومالك رحمه الله لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة.
طيب قف له جزاك الله خير. طيب قال: وأما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال: فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل إذا استعمل الماء، وأن الاغتسال في الماء يفسده، بمعنى إذا اغتسل فيه أفسده وأحاله من الطهورية ما عاد طهورا إلى النجاسة. وتوقفت هنا، هل يقصد به دلالة الاقتران؟ ما تبين لي، ما صرح بها المصنف، لكن ذكرنا في بادئ الدرس أن دلالة الاقتران استدل بها أبو حنيفة. قال: لأن النهي وارد هنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، لأن كل نهي القاعدة التي أرادها وهو أن النهي يدل على الفساد، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيدل على فساده. نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم، يغتسل من الجنابة، قال: دل ذلك على أن هذا الاغتسال يفسد الماء ويحيله من الطهورية إلى أن يكون نجسا، قال: وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير، وإلا لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال دون غيره. قال: إما لنجاسته أو لعدم طهوريته، إذا قلنا غير طاهر بمعنى أنه لا يجوز استعماله لغير الطهارة، قال: أو لعدم طهوريته، ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص، أيضا حتى هنا لا بد من التخصيص، إما بحديث القلتين فإن الماء الكثير، إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة لا يؤثر فيه الاستعمال. أي هذا الحديث الثاني أيضا يخصص، إما بالقلتين على مذهب الشافعي وأحمد، أو على المستبحر الماء الكثير على مذهب أبي حنيفة. طيب عند مالك، قال: ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة، حتى هنا حمله على الكراهة، لأن قاعدة الإمام مالك: الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا جاء النهي هنا يحمله على الكراهة ويبقى الماء على طهوريته. وكأن المصنف رجح مذهب مالك، سياق الكلام، وهذه كثيرة في كلامه رحمه الله تعالى، ما تجد ترجيحا واضحا بيقول هذا الراجح، لكن سياق الكلام أو يحيل الترجيح إلى غير معلوم أو إلى مجهول أو غير ما قال، وقد يرجحه، يعني قد يرجح هذا الكلام. قرأت هذه ولا ما قرأنا؟ طيب.
وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا يختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء على الطهور عن الطهورية لم يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية، فإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة، لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتنوعة.
متنوعة هكذا عندك؟
هنا
عندنا المتوقعة ولا لا؟ متنوعة. وأظن المتنوعة كأنها أصوب، يعني فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتنوعة كأنها أصوب، لأنه ذكر المفاسد، يعني إما استقدارا أو 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 يحيل الماء إلى نجاسة أو نحوها، فكأنها أصوب والله أعلم. نعم.
إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، يعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم.
طيب مالك يقول النهي ها هنا للكراهة، النهي ها هنا للكراهة وليست للتحريم، كأن المصنف مال إلى هذا الكلام، لأنه لو حملناه على التحريم قلنا يحرم، معنى أن الماء يكون نجسا، الماء يكون نجسا، لا يغتسل أحدكم من الماء في لا يغتسل أحدكم من الجنابة في الماء الدائم أو نحوها. إذا قلنا أن هذا تحريم أو هذا محرم والنهي يدل على الفساد، فإن الماء هذا يستحيل أو يتحول إلى ماء نجس لا يجوز استعماله. لكن إذا قلنا أن هذا النهي للكراهة فالأمر أهون، وكأن المصنف يقول أن هذا هو الأصل أو هذا هو الأولى. قال لأن الحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية، لأنه يعني معنى ذلك أننا نحمل الماء نخرجه عن الطهورية، لم يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء تبقى، لأنه يعني بعد الاغتسال إذا حملناه على الكراهة نقول استعمالات الماء كثيرة، يصح الشرب منها، يصح كذلك لمن يقول لا يجوز سقي البهائم ونحو بالماء النجس، فإذا قلنا ما زال طاهرا يجوز سقي البهائم به، يجوز الاغتسال والتنظف به إلى آخره، فمواردها كثيرة، استعمالاتها كثيرة. قال لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة، إذا حملناه على الكراهة كانت المفاسد أو المفسدة عامة، لأنه يستقدر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتنوعة، هكذا أظنها، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقي، يعني كأن هذا يعني هو الذي يشكل عليه. الجواب على هذا، يعني على توجيه مذهب الإمام مالك الذي ارتضاه، يقول حمله على الكراهة أولى، لأن إذا حملناه على النهي على التحريم خلاص صار هذا الماء مستعمل لا يجوز استعماله، استحال إلى نجس. لكن إذا قلنا أن هذا النهي نحمله على الكراهة، بمعنى لا يغتسل، فيتحول الماء من طهور إلى طاهر، فيصح استعماله في أوجه كثيرة، إما لسقي البهائم لمن يقول لا يجوز سقي البهائم بالماء النجس، أو حتى بعض وإن كان قولا ضعيفا لا يجوز سقي الزرع بالماء النجس، فاستعمالاته كثيرة، فحينئذ صار الأمر إذا حملناه على الكراهة صار الأمر أولى بالنسبة للانتفاع بهذا الماء. لكن يشكل عليه أن الأصل في النهي هو التحريم، فمن حمله على الكراهة لا بد له من دليل، فهذا الإشكال الوحيد، وما أجاب عنه. قال لكن الإشكال أن النهي للتحريم، وها هنا حملناه على الكراهة وليس ثمة مسوغ له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.